بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مفهوم الوصف. ذكر المصنف أن المستدل على مفهوم الوصف قد التمسك بأدلة عديدة، وذكر المصنف 6 أدلة تمسك بها القائل بمفهوم الوصف لإثبات المفهوم. الشيخ المصنف قدس سره بدأ بحثه بأنه الظاهر أنه لا مفهوم للوصف بشكل مطلق، وكل الأدلة التي ذكرت لإثبات مفهوم الوصف كلها مردودة، سواء كان الدليل الأول وهو أن مفهوم الوصف ثابت بالوضع فالشيخ رده، أو أن مفهوم الوصف إذا كان الوصف لا يفيد المفهوم لكان لغوا، الشيخ قال لا وليس بالضرورة، فيمكن أن يذكر الوصف لأغراض أخرى وليس للمفهوم، لا ينحصر بالمفهوم، وغيرها من الأدلة التي ذكرناها يوم أمس الشيخ ردها واحدة بعد أخرى. وقد شرحت يوم أمس الأدلة 6، وبقي تطبيقه عبارة الدليل 6 فقط. ماذا كان الدليل 6؟ حمل القاعدة، حمل المطلق على المقيد تقتضي، حمل المطلق على المقيد تقتضي أن نقول أن الجملة الموصوفة والجملة الجملة الوصفية والجملة الغير الوصفية، إذا كانت عندنا جملة وصفية وجملة غير وصفية فنحمل الجملة غير الوصفية على من؟ على الوصفية. وهذا يعني، هذا يعني لا حجة ولا ثبوت للحكم للجملة الغير الوصفية، يعني الجملة التي لم يذكر فيها الوصف وجملة ذكر فيها الوصف، فنأخذ بأي قضية؟ بالقضية التي أخذ فيها الوصف. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع مطلق ومقيد فنحمل المطلق على من؟ على المقيد. إذا اجتمع عام وخاص فنحمل العام على من؟ على الخاص. هذا يعني لا نجعل الحكم لمن؟ لا نجعل الحكم للقضية إن فقد وصفها، إن فقد وصفها، وهذا يعني أن الوصف له مفهوم، أن الوصف له مفهوم. فإذا قال لك أكرم العالم، وبعد ذلك قال أكرم العالم الفقير، فقاعدة الجمع بين المطلق والمقيد نحمل أكرم العالم على من؟ خصوص العالم ماذا؟ الفقير، وليس مطلق العالم. ليش؟ لأنه قاعدة الجمع هكذا تقتضي، قاعدة الجمع هكذا تقتضي. يعني إذا انتفى الفقر ينتفي وجوب الإكرام، وهذا هو المفهوم، وهذا هو المفهوم. شيخ المصنف أجاب، وأمس ذكرت لكم أن جوابنا على هذا الدليل 6 نفس جوابنا على الدليل 5. شو كان الدليل 5 سيدنا؟ أن الموضوع الذي يذكر أو الموصوف الذي يذكر في الجملة الوصفية في الواقع الوصف له شأن تضييق دائرة الموضوع أو توسعة داخل دائرة الموضوع، وليس من باب ماذا؟ من باب أن الحكم يتعدد بتعدد الموضوع، وإنما الموضوع واحد والحكم ماذا؟ واحد. ولكن المعتبر يجعل الموضوع تارة بنحو ويجعل الموضوع بتارة أخرى بنحو آخر، وهذا لا يعني أنه يريد الانتفاع عند الانتفاع. نفس الكلام نقوله هنا، شوفوا عبارته، نطبق العبارة. وين وصلنا؟ كما أنه لا يلزم، هذا رد الدليل السادس، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد، يعني لا يلزم القول بالوصف لا يلزم القول بالمفهوم في حمل المطلق على المقيد، متى؟ فيما وجد شرائطه إلا ذلك. يعني أن الحكم تابع لمن شيخنا؟ للموضوع. والموضوع متى ما وجد الحكم وجد، متى ما انتفى الموضوع الحكم ينتفي، أليس كذلك؟ فالجملة الوصفية، اسمعوا جيدا، فالجملة الوصفية جعلت الموضوع موصوفا. لما جعلت الموضوع موصوفا، هل جعلت الموضوع متعددا أو الموضوع يبقى واحدا ولكن ضيقا أو واسعا؟ واحدا، وإنما التوصيف من باب التقييد وتضييق الموضوع، وليس من باب ماذا؟ جعل الموضوع متعدد حتى نقول أن الحكم يتعدد، لا، يبقى الحكم واحد. إلا ذلك، إشارة لمن إلا ذلك؟ يعني إلا أنه الوصف من باب تضييق موضوع الحكم، لا تكثير، لا تكثير الحكم. من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم، يعني بعد ما نحتاج إلى أنه نقول هذا نحو ماذا من أنحاء ثبوت المفهوم باعتبار أنه إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، لا، وإنما إذا انتفى الوصف يبقى الحكم موجود، ولكن الوصف يجعل انتفاء الوصف يجعل الموضوع أوسع، يجعل الموضوع أوسع. إذا جاء الوصف يجعل الموضوع أضيق، ولكن يبقى هو موضوع واحد. إلا شيخنا بعدنا ما بدينا شيخنا، خلينا نكمل عندنا بحث هذا. إلا بلي من دون حاجة فيه إلى دلالتي على المفهوم، يعني لا حاجة لأن نذهب إلى مسألة المفهوم، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد. أرجعنا الشيخ إلى مبحث ماذا؟ أرجعنا الشيخ إلى مبحث الإطلاق والتقييد، وإلى مبحث التعارض البدوي. فإنه إذا جاءنا مطلق وبعد ذلك جاءنا خطاب مقيد، فمن خلال وجود الخطاب المقيد نفهم، اسمعوا جيدا، نفهم أن المولى من الأول أراد المقيد، من الأول أراد المقيد، والمطلق أصلا كان استعمال شنو؟ استعمال ليس بجدي، وإنما إرادة استعمالية فقط، وكل الإرادة الجدية وين؟ في المقيد. إذن اسمعوا، إذن الخطاب المطلق لا حكم له، فينتفي الحكم بانتفاء القيد، ينتفي الحكم بانتفاء القيد. ليش؟ لأن الحكم، اسمعوا، لأن الحكم في الخطاب الأول كان منصبا على من؟ على الموضوع بدون قيد مطلق، أكرم الفقيه، أكرم الفقيه. لما قال بعد ذلك أكرم الفقيه العادل، مسألة حمل المطلق على المقيد، يعني نستكشف أن المتكلم من الأول لا يريد إكرام الفقيه بما هو فقيه، وإنما يريد إكرام الفقيه بما هو فقير أو عادل. واضح المطلب؟ هذه في وين تأتي؟ في مسألة حمل المطلق على المقيد. هنا الشيخ يقول هذا ليس من هذا الباب، في الجملة الوصفية ليس من باب الحمل المطلق على المقيد. شوفوا عبارته، يقول ومن المعلوم، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو خصوص المقيد، وكأنه لا يكون في البين غيره، غير من؟ غير المقيد، كأنه من الأول صب المتكلم حكمه على من؟ على الموضوع المقيد. بل ربما قيل، هذا ترقي في الجواب، بل ربما قيل أنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم. يقول الشيخ إحنا مخاطبين بالمفاهيم أو مخاطبين بالمنطوقات؟ إحنا مخاطبين بالمنطوق. فإذا كان عندنا مدلول منطوقي ومدلول مفهومي، فهل يمكن أن نرفع اليد عن المفهوم المنطوقي ونأخذ بالمفهوم بالدلالة من المفهوم؟ يعني ظاهر المنطوق أقوى أو ظاهر المفهوم أقوى؟ الشيخ يقول الأقوى هو المنطوق، فإذا كان هناك تعارض ما بين دلالة مفهومية ودلالة منطوقية، نأخذ بمن؟ بالدلالة المنطوقية. ليش؟ لأنها أقوى أقوى. فإذا قال أكرم الفقير الفقيه العادل، أكرم الفقيه العادل، فماذا يريد؟ يريد على أن الفقيه العادل يراد ماذا؟ إكرامه. فإذا انتفت العدالة، هل بالضرورة أن ينتفي حكم الإكرام للفقيه؟ يقول هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مؤنة. ليش؟ لأنه الأخذ بالمفهوم في الواقع أخذ بظاهر أو بدلالة أضعف، فلا يمكن أن نرفع اليد عن المدلول الأقوى والأخذ بالمدلول الأضعف. بل هذا شوفوا، بل ربما قيل، صاحب القيل هو الشيخ الأنصاري، قيل إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم. يقول إحنا إذا ورد عندنا، اسمعوا، إذا ورد عندنا منطوق قال أكرم الفقير العادل، وورد لدينا مفهوم إن لم يكن الفقير عادلا فلا تكرمه، مفهوم، فإذا هذا المدلول مع هذا المدلول ماذا؟ قل معي، تعارضا. يقول الشيخ نحن لا نحمل الدلالة المنطوقية على من؟ على الدلالة المفهومية. ليش؟ للدلالة المنطوقية كما يقول هو أقوى، لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، فإن ظهوره، ضمير لمن يرجع ظهوره؟ مفهوم، لأن ظهور المفهوم فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه. طبعا هذه لو لم نقل الأقوى لكونه بالمنطوق. إذا قلنا أن دلالة المنطوق أقوى، بعد ما تجي النوبة إلى أنه ماذا؟ أن يزاحمه أو يعارضه المدلول المفهومي. إذن خلي نعبر في التعبير، نخلص من هذه المسألة. تعبيرنا هذا أن حمل المطلق على المقيد، قاعدة حمل المطلق على المقيد لا تختص بمن؟ بإثبات المفهوم، لا تختص بإثبات المفهوم. يعني تقول أنه كلما كان هناك مطلق ومقيد فنحمل المطلق على المقيد، هذا يعني انتفاء الحكم بانتفاء القيد فيصير مفهوم. يقول لا، قاعدة حمل المطلق على المقيد لا تختص ولا تتقيد بثبوت المفهوم، بل يمكن حمل المطلق على المقيد من باب توسعة الموضوع وتضييقه، توسعة الموضوع وتضييقه. فإذا كان هذا الاحتمال موجود، أن وجود الوصف وعدم وجود الوصف يجعل الموضوع موسع أو يجعل الموضوع مقيد، لا أنه الموضوع يتعدد. إذا كان، جاء أكرر بطريقة أخرى، إذا كان الوصف على نحو القيدية، والقيدية يعني الاحترازية، راح يعدد شنو؟ يعدد الموضوع. وإذا تعدد الموضوع يتعدد الحكم، يتعدد الحكم. أما أنا أريد في الواقع إكرام الفقير العادل، فإني أصب حكمي الواحد وهو الإكرام على من؟ على موضوع محدد ومضيق. من هو موضوعي؟ الفقير العادل. إن لم يكن الفقير عادلا، أنا لست شنو مولانا؟ لست ناظرا إليه. ليش لست؟ لأن موضوعي هو موضوع واحد، ما عندي عدة موضوعات حتى أقول إن لم يكن الفقير عادلا فشنو؟ فالإكرام لا يكون. أنا أقول أن حكمي مبني على هذا الموضوع المحدد بهذا الوصف. فإذا كان الوصف من باب التضييق والتوسعة فهذا لا يستدعي تعدد الموضوع، فإذا لا يستدعي تعدد الموضوع فلا يستدعي تعدد الحكم. متى يأتي المفهوم؟ عندما يقول أن الحكم شنو؟ يتعدد بحسب حكم للمطلق وحكم للمقيد، حكم لغيرهما. هذا في واقع الأمر لا يستدعيه. نظرية الحمل المطلق على المقيد لا تختص بمن، قلت أكرر، لا تختص بمن؟ لا تختص بالمفهوم. زين، فإذا كان الموضوع واحدا، نعم، فإذا كان الموضوع واحدا فلا بد أن نقول أن الحكم أيضا واحد، لقاعدة تبعية الأحكام لمن؟ لموضوعاتها. وعليه يكون الوصف لتضييق الموضوع، لتقييد، بل لتضييق الموضوع، لا أنه ينتفي الحكم بمن؟ بانتفائه. هسه تفضل.
سيدنا الآن منشأ المفهوم جاء هكذا، لو له منشأ في مسألة الأقوائية، المفهوم جاءنا هكذا لو له منشأ وعلة أو سبب أو مسبب. إذا كان له سبب فتتبع الأقوائية للمفهوم بتبعها إلى المنطوق، يعني كما أن للمنطوق قوة فالمفهوم الذي أخرج من ذلك المنطوق له نفس القوة. ليش نأخذ مفهوم بدون قوة أو مثلا أضعف منه قوة؟ هذا الوجه شنو؟
المتكلم روح إلى العرف العام، قل له هناك كلام منطوق به، معنى منطوق به، ومعنى ما وراء المنطوق به، أيهما أقوى؟
هذا ما وراء منين
ها؟ المفهوم شنو؟ المفهوم شنو المفهوم؟ شيخ المفهوم شنو المفهوم؟ مفهوم شنو؟ خلص أحسنتم. فإذا لم ينطق به، المعنى الذي لم ينطق به، وعندنا معنى ينطق به، أي معنى أقوى، المنطق به أو غير المنطوق به؟ زين، هذا تمام الكلام في أدلة من قال أن للوصف مفهوم، عفوا، بل في رد الأدلة التي ذكر من قال أن للوصف مفهوم. الشيخ ناقشها في ماذا؟ من دون أن يذكرها بشكل مستقل، ولكن ناقشها بذكرها ضمنا. نأتي إلى أدلة القائلين على أن الوصف لا مفهوم له. أدلة القائلين بوجود المفهوم للوصف بينا ورددناها. هناك أدلة لمن منع الوصفة، لمن منع المفهومة للوصف، قال أن الوصف لا مفهوم له. فقد استدل هؤلاء بآية وربائبكم، قالوا هذه الآية المولى، أن أبين الآية بعد ذلك أرجع إلى الموضوع. المولى في القرآن الكريم في بيان تحريم النكاح على أن النكاح مستحب، نكاح مطلوب، حلال، بين موارد تحريم النكاح. موارد تحريم النكاح على قسمين، تحريم سببي وتحريم نسبي. فبين سبعة أصناف للتحريم النسبي: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات نسبيا. وبعد ذلك كمل الآية، ماذا قال؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و و و وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الربيبة هي بنت الزوجة، عندما يتزوج رجل بامرأة تارة تكون مزوجة وليس لها أولاد، تارة أخرى مزوجة ولها بنت، يعني ولد هو بنت. فهذه المرأة المزوجة مع وجود البنت على قسمين أيضا، تزوج أو المرأة تزوج نفسها وبنتها كبيرة، وامرأة تزوج نفسها وبنتها صغيرة. التي تكون صغيرة تسمى في الحجور، يعني تحمل، لا تستطيع أن تمشي ولا تستطيع أن تستقر، وإنما توضع وين؟ في الحجر. فالمولى في الآية الكريمة يقول أنه حرم عليكم أصناف، منها ربائبكم، هاي حرام عليكم الربيبة أن تتزوجوها، ولكن وصف تلك الربيبة إيش قال؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه حرام عليكم، هذه حرام عليكم. يعني متى ما تزوجتم امرأة لها طفلة، ما دام في حجرها، ما دام في حضنها، ما دام أنت تضعها في حجرك وفي حضنك وترعاها، فهذه ما دامت في حجرها حرام عليك. نفهم من الآية هكذا. فإذا قلنا كلمة في حجوركم وصف للربيبة، الربيبة تارة في الحجر وتارة لا في الحجر، فالربيبة الموصوفة بالحجر، هذه الربيبة الموصوفة بالحجر قال المولى حرام عليكم. إذا قلنا للوصف مفهوم، فلا بد أن نقول أن الربيبة التي ليست في الحجر شنو؟ ليست حراما. يعني يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويتزوج بنتها إن لم تكن في حجره، إن لم تكن في حجره. إذا قلنا بالمفهوم فلازمه هذا، شنو لازمه؟ لازمه أن بنت الزوجة يجوز التزوج بها إن لم تكن في حجر الرجل، إن لم تكن صغيرة. وهذا مخالف شنو؟ لإجماع المسلمين، مخالف لإجماع. وعليه فلا بد أن نقول أن المفهومة، أن الوصفة لا مفهوم له، لأن لو قلنا الوصف له مفهوم لازمه تحليل ما حرم عند ماذا؟ عند المسلمين، وهو مسلم فقهي. واضح هذا؟ صار واضح الدليل؟ وأما الاستدلال على ذلك بآية وربائب ذلك، لمن إشارة ذلك؟ على ما قلته أول الكلام، وش قلت أنا؟ الظاهر أنه لا مفهوم للوصف، الظاهر أنه لا مفهوم للوصف. خب نريد أن نستدل على عدم المفهوم، قال استدلوا على عدم دلالة الوصف على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم. تقريب الاستدلال بينته، تقريب الاستدلال بينته، أشرح بعد لو واضح تقريب الاستدلال واضح؟ جيد. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. البنات اللاتي يردن التحصن لا تكرهن على من؟ فالبنات الموصوفات بأنهن يردن التحصن لا تكرهن على البغاء. خب إذا نريد أن نقول أن للوصف مفهوم، يعني شنو؟ كل بنت لا تريد أن تتحصن شنو؟ اكرهن على البغاء. هذا مخالف للمسلم الفقهي. ها؟ ما أسمع. ها أحسنتم. الآية بما هي آية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، ولكن لا يمكن القبول بهذا المفهوم لأنه مخالف لمن؟ للمسلم الفقهي أو للمجمع عليه بين المسلمين. ففيه الشيخ يرد هذا الدليل. طبعا الشيخ ممن يقول أن ليس للمفهوم للوصف مفهوم، ولكن الاستدلال بهذا الآية ليس صحيحا. ليش؟ يقول الشيخ الآية لم نستفد المفهوم منها لا لأنها لا مفهوم للوصف، فإن الكلام والتعبير والبلي والخطاب الذي ورد في الآية بما هو هو يدل على الانتفاع عند الانتفاء، يدل على الانتفاع عند الانتفاء، ولكن نحن نمنع هذا المفهوم بمن؟ بوجود تسالم أو بوجود إجماع أو بوجود مرتكز فقهي عند المتشرعة، فيكون رفع اليد عن الوصف للآية بمن؟ بدليل آخر، لا لأن الوصف لا مفهوم له. صار واضح هذا؟ فالجواب الأول شرح يصير. يلا الجواب الأول أن الآية بما هي آية شنو مولانا؟ لها مفهوم، إلا أن عدم ثبوت المفهوم لها بمن؟ بسبب وجود الإجماع على حرمة شنو؟ نكاح الربيبة مطلقة، على حرمة نكاح الربيبة مطلقة. هذا الإجماع بمثابة القرينة التي ماذا؟ تؤثر في رفع اليد عن المفهوم، ولولا القرينة لكان الوصف له مفهوم. إذن ما فاتكم، يعني حسب تعبيرنا، رجاء شوف عبارتي صحيحة لو لا، يعني أنت الذي تريد أن تقول ليس للوصف مفهوم لابد أن يكون دليلك شنو؟ دليل، قل معي، دليل أعم من هذه الآية. هذه الآية في الواقع كأنما أنت دليل أخص من المدعى. دليلك شنو شيخنا؟ كل وصف لا مفهوم له، هذا دعوة عامة. هذه الدعوة عامة لابد أن يكون الدليل ماذا؟ أيضا عام، ولكن هذا الدليل خاص، فلا يمكن أن يكون الدليل أخص من المدعى. هذا واحد. اثنين، نحن نقول للمفهوم، عفوا، نقول للوصف مفهوم لولا أن الآية، لولا أن الآية ذكر المولى الحجور ليس من باب، ليس من باب ماذا؟ بيان قيد احترازي. لفظ الحجور، ربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه الحجور قيد ووصف، نحمل القيد على أنه احترازي. متى نحمل على سبيل الاحترازية؟ عندما لا يكون ماذا؟ لا يكون منشأ ذكر القيد شيء آخر، فقد يكون منشأ ذكر الوصف وذكر هذا التعبير هو الغلبة الوجودية. الغلبة الوجودية يعني شو الغلبة الوجودية؟ أن المولى لما ذكر الربائب لأن أكثر النساء اللاتي يتزوجن ولهن أولاد يتزوجن وأولادهم شنو؟ صغار. لأنه أغلب النساء يتزوجن وأولادهم صغار، المولى ذكر ذلك المصداق الغالبي مو مطلق شنو؟ مطلق المزوجات أصحاب ماذا؟ أصحاب الأولاد، وإنما تكلم عن ذلك شنو؟ الفرق بلي الأمر الغالب. فإشارة مثل واحد يقول مثلا مولانا الجليل اعتني بماء الفرات، يعني شنو؟ إن لم يكن فراتا لا تقبك، يقول لا، لأن احنا عايشين وين؟ عايشين بالنجف، والنجف قريبا للفرات أكثر ماء ماء شنو؟ فهو ذكر وصف شنو؟ غالبي. غلبت أغلب الماء في النجف هو ماء فرات، فلما أقول لك اعتني بماء الفرات أقصد بالماء الموجود، ولكن لا يعني إن لم يكن ماء الفرات فلا تأتي به، لا يدل على المفهوم. فإذا الجواب الثاني، جواب الثاني، فإذا الوصف، الوصف يكون له مفهوما لو لم يكن ذكره من باب شنو؟ من باب الغلبة، من باب الغلبة. والآية ذكرت الوصف غالب في مورد تزويج النساء ذوات الأولاد. ففيه أن الاستعمال، أن الاستعمال، استعمال ماذا شيخنا؟ استعمال الوصف. أن الاستعمال في غيره، يعني استعمال الوصف في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر، يعني يمكن أن نذكر أوصاف، أوصاف ولا نريد لها شنو؟ ولا نريده المفهوم، ولا نريد له مفهوم أو لها مفهوم، ولكن بمن؟ بسبب وجود القرائن أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعا، كما الآية مبينة على أنه القضية وجود الإجماع. لولا الإجماع، يلا شيخنا، لولا الإجماع لقلنا يجوز أن يتزوج الرجل بنات شنو؟ زوجته إن لم يكن صغارا، لولا الإجماع. إذن الإجماع هو منعنا من هذا المفهوم، هذا واحد. مع أنه، هاي اثنين، هذا جواب الثاني، مع أنه يعتبر في دلالته عليه، يعني دلالة المفهوم، دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية. ووجه الاعتبار، ها، ومع أنه يعتبر في دلالته، ووجه الاعتبار واضح. شنو وجه الاعتبار؟ أن لا يكون، أن لا يكون وارد مورد الغلبة لعدم دلالته معه، يعني لعدم دلالة شنو مولانا؟ لعدم دلالة الوصف على ماذا؟ على المفهوم معه، مع من؟ مع الغلبة، مع الغلبة أو مع الغالب، معه على الاختصاص. وبدونها، يعني الدلالة تكون، الدلالة تكون بدون الاختصاص لا يكاد يتوهم دلالة على المفهوم فافهم. شو يريد يقول الشيخ في عبارته؟ عبارة يعني مفهومه واضح، معناه واضح، بس عبارته عبارة غير على حال، غير سلسة. يقول أن الوصف يمكن أن يكون له مفهوما ويدل على المفهوم لولا أنه هناك قيد غالبي. فإذا كان القيد غالبيا والنظر إلى المصادق الخارجية الغالبة، فهنا يمنع ماذا؟ يمنع من دلالة هذا الوصف على من؟ على المفهوم. فاختصاص الوصف، اسمع، اختصاص الوصف بهذا الغالب، بقيد الغالبي، يمنع من وجود المفهوم. بعدين يقول فافهم، من مراجع الدرس، فافهم شو يريد يقول؟ فافهم، فافهم شو يريد يقول؟ يريد يقول يا جو، يا شيخنا، هو نفسه يقول، يمكن أن يقال أن كلا الجوابان يعدان جواب واحد. الأول شنو كان جواب شيخنا؟ الإجماع، وجود الإجماع قرينة لرفع اليد عن المفهوم للوصف، مو شلو؟ لا، جواب الأول، وجود الإجماع قرينة لرفع اليد عن المفهوم للوصف. جواب الثاني، قيد الغالبي قرينة كلاهما جواب واحد. إذا يقول كلاهما جواب واحد، يعني لا داعية، هيك أقول، لا داعية لأن نجعل الجواب جوابان، وإنما هو جواب واحد، سواء كان الجواب الأول هو الإجماع والتسالم الفقهي، والثاني الغلبة والغالبية، وما أدري، ناظر إلى حيثية خاصة، فإن هذه كلها قرائن تمنع من القول بمن بالمفهوم للوصف. تذنيب. التذنيب يريد أن يذكر شيئا. إخواني، الجمل الوصفية على أقسام عديدة، يعدد الشيخ أربعة أقسام. الجمل، القسم الأول، الجمل الوصفية، يكون الوصف مساويا للموصوف، يكون الوصف مساويا للموصوف، كقوله أو كقولنا: أكرم إنسانا ضاحكا، أكرم إنسانا ضاحكا. فالموصوف منه الإنسان، الضاحك وصف، الضاحك بالنسبة للإنسان مساوي، لو أعم لو أخص لو من وجه مساوي، لأنه لا شيء أو لا حيوان غير الإنسان يكون شنو؟ ضاحك. فهو وصف لموصوف مساوي له. فإذا انتفى، بعد ما ندخل السخلة بين الأقسام، بعدين نرجع له. القسم الثاني، أن يكون الوصف أعم من الموصوف، أعم من الموصوف. أكرم إنسانا ماشيا، أكرم إنسانا ماشيا. الإنسان موصوف، والمشي صفة، الصفة أعم من الموصوف مطلقة. يعني الإنسان ماشيا، نعم، وغيره ماشي، والمشي يصدق على الإنسان وغيره. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، أن يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقة، أخص من الموصوف مطلقة، كقولنا أكرم إنسانا عالما. فإن الإنسان أعم من أن يكون عالم وغير عالم، والعالم بعض الإنسان عالم وليس كل إنسان، فيكون الوصف أخص من الموصوف. تارة رابعة، قسم الرابع، أن يكون الوصف أخص من وجه، أخص من وجه وأعم من وجه. نعم، أكرم الإنسان الهاشمي. فإن إكرام الإنسان الهاشمي، الإنسان يمكن أن يكون إنسانا، يمكن أن يكون هاشمي وغير هاشمي، ويمكن أن يكون ماذا مولانا الأجل؟ أن يكون الهاشمي، قل معي، أن يكون إنسانا أو عالم، ها، أكرم العالم الهاشمي، أكرم العالم الهاشمي. فإنه بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، يمكن أن يكون عالما وغير هاشمي، ويمكن أن يكون هاشمي وغير عالم. زين، ما أسمع؟
من وجه أربع صور.
أحسنتم، هذا من وجه أيضا يتقسم إلى أقسام أخرى. محل نزاعنا في أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هل تشمل كل الأقسام الأربعة أو تختص ببعض الأقسام دون غيرها؟ التذنيب يتحدث عن هذه المسألة. جناب المصنف له مختار، والشافعية لهم رأي آخر، وبعض الأعلام عندهم تحقيق. رأي المصنف أن محل النزاع لا يستقيم في القسم الأول. ليش؟ القسم الأول الوصف مع الموصوف ماذا؟ متساوي، فإذا انتفى الوصف لا يبقى موصوف أصلا. الضاحك، ارفع الضاحك، بعد مو إنسان، ليس إنسان، ما عندنا شيء آخر غير شنو؟ غير الإنسان الضاحك. القسم الثاني إذا كان ماذا؟ إذا كان الوصف، قل معي، أعم. الوصف أعم، هنا وقع كلام. جناب المصنف يقول لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه، أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف. هذه راح يجي شنو الأعم والأخص من وجه، راح يحدد ماذا؟ راح يقسم إلى أقسام أخرى سيأتي بيانها يوم غد بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.